السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المفصل. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تحييكم في بداية هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار العراقية والدولية مع حسين سعيد.
وأسعدتم بالخير مساء مستمعين الكرام. أعلن مجلس الدفاع الأعلى في رومانيا اليوم رفضه مشروع رئيس الوزراء الروماني الرامي لسحب القوات الرومانية من العراق قبل نهاية العام الحالي. وأعلن الرئيس الروماني تريان باسيسكو إن بلاده كانت ناقشت مع حلفائها الغربيين مسألة تقليص عديد القوات الرومانية المنتشرة في العراق من 890 إلى 628 فردا، أي بنسبة 30%، لكن الرئيس الروماني لم يحدد أي جدول زمني لذلك. قال رئيس جهاز الأمن الاتحادي في روسيا اليوم أن بلاده عرضت 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعدها في التوصل إلى قتلة 4 دبلوماسيين روس في العراق. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر يوم الثلاثاء الماضي جهاز الأمن العام بملاحقة المسؤولين عن قتل الدبلوماسيين 4 والقضاء عليهم. وقال نيكولاي باتروشيف رئيس جهاز الأمن الاتحادي في تصريحات أن اللجنة القومية لمكافحة الإرهاب في روسيا خصصت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تفضي إلى نتيجة. وكانت جماعة تعرف نفسها بمجلس شورى المجاهدين بثت لقطات مصورة على الإنترنت يوم الأحد الماضي تظهر عملية إعدام 3 رجال قالت أنهم رهائن روس، وأكدت روسيا مقتل 4. أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم إلغاء هويات وزير فلسطيني وثلاثة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ينتمون إلى حركة حماس ويقيمون في القدس الشرقية. ولن يتمكن وزير شؤون القدس خالد أبو عرفة والنواب محمد أبو طير وأحمد عطوان ومحمد طوطح وجميعهم ينتمون إلى حماس ويقيمون في القدس الشرقية من الإقامة في المدينة بموجب هذا القرار الذي لا سابق له والصادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي روني بارون أمهل في 30 أيار الماضي هؤلاء 34 يوما للتخلي عن انتمائهم لحركة حماس وإلا طردوا إلى الأراضي الفلسطينية. أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أنه يعمل على إنهاء أزمة احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط، وطالب إسرائيل بوقف هجماتها على قطاع غزة. وقال هنية أن حكومته تبذل جهودا وتعمل مع الرئيس أبو مازن والمصريين من أجل أن تنتهي هذه القضية بالشكل المناسب والملائم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التصعيد الإسرائيلي يعقد الأمور ويجعل الحكومة أمام احتمالات صعبة ومعقدة. ولم يطرح هنية أي شروط للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي اختطفه نشطاء فلسطينيون في عملية قاموا بها عبر حدود إسرائيل وغزة يوم الأحد الماضي. قتل مسلحون أكراد جنديين تركيين وجرحوا 5 خلال هجوم على مركز للشرطة التركية في منطقة إقليم بنغول الجبلية على بعد 100 كيلومتر شمال ديار بكر، كبرى مدن منطقة جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية. وتقاتل القوات التركية متمردي حزب العمال الكردستاني المحظور الناشطين في جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 20 عاما في صراع سقط خلاله أكثر من 30 ألفا غالبيتهم أكراد. أكدت الولايات المتحدة اليوم أنها تنتظر من إيران خلال اجتماع من المقرر أن يعقد في 5 تموز بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني ومسؤولين أوروبيين في بروكسل، تنتظر ردا رسميا على سلة الحوافز التي كانت قدمت إليها مقابل التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأوضح نيكولاس بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي أن الدول 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا ستناقش الرد الإيراني خلال اجتماع من المقرر أن يعقد في 12 تموز المقبل. وكشف بيرنز أن القوى الكبرى ستنظر في اتخاذ بعض القرارات الهامة خلال قمة مجموعة 8 في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في 15 تموز. أعلنت قيادة القوات البحرية الروسية أن روسيا أجرت اليوم وبنجاح تجربة على صاروخ تولا الذاتي الدفع من بحر بارنس باتجاه كامتشاتكا في أقصى الشرق في روسيا في إطار تدريبات قتالية. وكانت الخارجية الروسية استدعت الأسبوع الماضي سفير كوريا الشمالية في موسكو بعد نشر تقارير عن استعداد بيونغ يانغ إطلاق صاروخ بعيد المدى. وحذرت واشنطن بيونغ يانغ أيضا من أن إطلاق الصاروخ سيشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وافق مجلس الوزراء الإيطالي اليوم على الإبقاء على القوات الإيطالية العاملة في أفغانستان رغم معارضة قطاع من التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء رومان برودي وتهديده بالتصويت في البرلمان ضد بقاء البعثة العسكرية الإيطالية في أفغانستان. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة.
مستمعي الأعزاء، أجدد لكم التحية وأرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة، وسنستمع خلالها إلى عدد من تقارير مراسلين في بغداد والمحافظات. وقبل ختام الساعة تلتقون مع نبيل الحيدري في حلقة من البرنامج الأسبوعي حوارات. حلقة هذا اليوم ستكون عن ثورة 20 وكيف ننظر إليها اليوم بعد مرور 90 عاما. نبدأ أولا بعمليات الاختطاف وكيف ينظر إليها المواطنون وعدد من المسؤولين وكيف يقيمونها. يرى البعض أنها شكل من أشكال الحرب الأهلية، بينما يعتقد البعض الآخر أنها تعكس نوعا من الفساد داخل الأجهزة الأمنية. فئة ثالثة ترى أن عمليات الاختطاف تهدف إلى خلق الإرباك وإصابة مؤسسات الدولة بالشلل. ليث أحمد من بغداد.
تعتبر ظاهرة الاختطاف من الظواهر التي وجدت لها أرضية خصبة في العراق، ولعل هنالك تزايدا ملحوظا في الخطف خلال الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، وكذلك تنوعت الغايات من وراء هذه العمليات، فالبعض منها يكون على أساس الهوية أو الجهة التي يعمل فيها المختطف، كما يقول المواطن كمال السبتي.
يكون الخطف عدة أشكال، إما على الهوية أو بسبب عمل الشخص كان يعمل في مجال أنه يخدم جهة معينة أو كذا، فتقوم مجاميع يعني مسلحة باستهدافه.
في حين يرى لؤي متي أن المكاسب المادية هي الغاية الأساسية من وراء عمليات الاختطاف التي تجري في العراق.
العائلة تفقد منها دون أي سبب، مجرد أنه في سبيل أن يستفادون ماديا، استغلال المواطن ماديا.
ولعل كثرة وتنوع حمايات الأحزاب والمسؤولين علاوة على الاتهامات التي وجهت لبعض الأجهزة الأمنية كان سببا آخرا في تفاقم هذه الظاهرة، كما يقول المواطن صباح محمد.
توجد سيارات من الداخلية، من الميليشيات، من المسلحين، من مؤسسات الدولة، إذا كانت على نطاق الدفاع والداخلية ودوائر الدولة كلها لأعضاء البرلمان والميليشيات، بقتل وخطف مواطنين عراقيين ولم يعلم يقتادون إلى أي مصدر وإلى أي مكان. ويبقى سؤال هؤلاء العوائل لمعرفة أولادهم أين ذهبوا.
وقد اتهمت بعض الأطراف الأجهزات الأمنية عموماً وأجهزة وزارة الداخلية خصوصاً بوقوفها وراء العديد من عمليات الاختطاف، وقد عزى المفتش العام السابق لوزارة الداخلية نور النوري هذا الأمر إلى وجود ما أسماهم بمفسدين لم يستأصلوا من داخل هذه الوزارة.
كثير من المفسدين ما زالوا في وزارة الداخل وهم الذين يديرون عمل وزارة الداخل، وهذه أنا أعتبر لو تسألني أعتبر هذه فد مشكلة قائمة. إذا ما أقصي هؤلاء المفسدين الذين هم يديرون كثير من مفاصل وزارة الداخل، فهذه المشكلة التي تواجهها وزارة الداخل أو يواجه الفساد الإداري، وحتى إذا ما خطينا خطوات باتجاه مكافحة الإرهاب بهذا المعنى.
أنت يعني عملت في هذه الوزارة، هؤلاء مثل هذه الشخصيات ألم تشخص من قبلكم؟
نعم مشخصة من قبلنا ومن قبل الوزير، إلا أن هنالك إخفاقات في اتخاذ إجراءات للحد أو لإقصاء هؤلاء المفسدين.
عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار طاهر الهيبي أوضح أن ملامح الحرب الأهلية موجودة في العراق، وما ظاهرة الاختطاف إلا انعكاسا لردود أفعال جهات ضد جهات أخرى.
عندما تكون هناك عمليات تهجير مثلا واعتداءات من منطقة، يضطر من الطائفة الأخرى أن ينتقم، وهذا طبعا انتقام أعمى، فهذا الذي نحذر منه الآن. حرب أهلية لكن على مستوى المستور تحت الكواليس مثل ما يقولون. الحقيقة الذي يحكمنا الآن هو الفعل وردة الفعل، ولا نبرئ أحدا. الحقيقة كل الطوائف مشتركة بها، بعض أجهزة الدولة للأسف مشتركة بها، وإذا استمرت بهذا الشكل فحقيقة هذا نذير شؤم على البلد.
ودعا النائب عباس البياتي مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة هذه الظاهرة، عازيا أسبابها لوجود خطة لتهجير الكفاءات والعقول من العراق.
هدف القوى الإرهابية من هذا الأمر إحداث إرباك إداري في المؤسسات، وهي جزء من خطة تستكمل من خلال التهجير، تستكمل من خلال اختطاف واختيال العلماء والأطباء وأساتذة الجامعات. وعليه لابد أن هذه الجريمة أن تقف الحكومة بشدة إزائها، وعلى مجلس النواب أن تشكل لجنة فورية لغرض دراسة هذه الظاهرة ومحاولة معرفة أبعادها. فإذا المسألة لا تدخل في إطار تصفيات سياسية ولا في إطار تصفيات طائفية، وإنما الهدف منها تهديد الموظف حتى يكون هناك شلل إداري، وهذا الشلل الإداري سيخسر فيه العراق والعراقيين، لا تخسر فيه مذهب ولا تخسر فيه طائفة ولا اتجاه، وإنما الخسارة ستنصب على العراقيين بكافة اتجاهاتهم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
لشرطة النجدة مهمات خاصة تؤديها. في كركوك تم افتتاح مديرية خاصة بشرطة النجدة بعد اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين في الحكومة المركزية في بغداد، كما تم الاتفاق على توفير التجهيزات اللازمة لها. في التقرير التالي سنتعرف إلى المهمات المحددة التي تقوم بها شرطة النجدة وكيفية اختلاف مهماتها عن بقية فروع السلطات الأمنية. مصطفى محمود من كركوك.
احتفلت مديرية شرطة كركوك بافتتاح مديرية شرطة النجدة في المدينة، والتي تعتبر من التشكيلات المهمة في مديرية الشرطة، إذ تتركز مهامها الأساسية في حفظ الأمن داخل كركوك والرد على كل حالات الطوارئ وإخلاء المصابين من مكان الحادث، كما تقوم أيضا بإجراء التحقيقات الأولية مع المشتبه بهم. العميد سمير طاهر رشيد مدير شرطة نجدة كركوك أضاف لإذاعتنا بالقول:
جهود الخيرة من القادة الموجودين في محافظة كركوك، تم تشكيل نجدة كركوك وتم توزيع نجدة كركوك على 4 قواطع، حيث وزعت كركوك على 4 أقسام، كل قسم يختص بقاطع معين، وتم تحديد المناطق الساخنة فيها وتثبيت قوة ردع سريعة في تلك المنطقة. وإن شاء الله بجهود الخيرين أهالي كركوك نضمن لهم السلام والأمن في المحافظة. في الحقيقة إحنا لا كما تعلمون تشكيل النجدة حديثا، بالنسبة لتكملة العدد بعد، وبالنسبة للآليات والأسلحة لدينا النقص في الوقت الحاضر، ولكن بجهود قيادة شرطة كركوك سوف تقوم القيادة بتوفير النواقص بأسرع وقت ممكن، حيث تم مخاطبة وزارة الداخلية بذلك.
من ناحيته أشار لواء الشرطة الحقوقي جمال طاهر بكر المشرف العام على مديرية شرطة كركوك وديالة إلى أن تشكيل شرطة نجدة كركوك جاء بعد سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات الرسمية في الحكومة المركزية في بغداد.
بدأت المديرية وكذلك بتواجدنا المستمر بعقد سلسلة من الاجتماعات، وتم إنشاء هذه المديرية بعد أن قمنا بسحب عدد كبير من السيارات لغرض إعطائها إلى مديرية شرطة النجدة، وكذلك نقل عدد كبير من الضباط والمنتسبين من المراتب، وكذلك تهيئة هذه البناية، وكذلك تهيئة المعدات من الأسلحة والأعتداء، وكذلك التجهيزات اللازمة لمديرية شرطة النجدة. لدينا حاليا بحدود 26 نقطة داخل المدينة، وخلال جولتي إلى بغداد قبل أسبوع زرت السيد وزير الداخلية وطلبت منه بإعطائنا عدد كبير من السيارات لغرض وضعها في هذه المديرية، لأن ما تعاني هذه المديرية هي من السيارات القديمة. وطبعا وعدنا مشكورا بأنه سوف يتم تلبية هذا الطلب خلال الأسابيع القليلة القادمة، ويمكن ذاك الوقت هم نقوم بازدياد عدد الدوريات في المدينة، وكذلك تكون واجبات مديرية شرطة النجدة على أحسن وجه، لأن سيارات جديدة ويمكن الوصول إلى محل الحادث أو أماكن التي تقوم المجرمين بتنفيذ مآربهم الدنيئة والسيطرة عليهم والقبض عليهم.
هناك من يقول أن تشكيل شرطة النجدة كركوك وسحب عدد من أفرادهم بقية المراكز أثر على عمل تلك المراكز، كيف تفسر هذا الأمر؟
بأي شكل من الأشكال لم تشكل تشكيل مديرية شرطة النجدة على قوة مديرية شرطة النجدة. طبعا أنا والسيد مدير الشرطة ونائب المدير قمنا بعقد اجتماعات مع ضباط المراكز، وتم سحب المراتب الذين هم كانوا يقومون بواجبرية، ولكن تم سحبهم وتم ازدياد العدد من قبل شرطة الأكاديمية وإرسال عدد كافي من المراتب بحدود الآن وصل المديرية بعدد 600 منتسب وضابط، فهذا العدد لم يؤثر على مدد بل ساعد وساهم في مساعدة المراكز، لأن واجبات شرطة النجدة هي واجبات دورية ومنع وقوع الجريمة. المراكز واجباتها هو التحقيق في الجرائم عند وقوعها، ولكن مديرية شرطة النجدة تقوم بالحماية والوقاية لعدم وقوع الجرائم، فيكون هنا الساعد للأيمن والأهم لبقية مديريات شرطة النجدة في الدعم والإسناد، ولذا يتطلب من الجميع وكذلك من المواطنين الدعم اللامحدود لهذه المديرية، لأن هذه المديرية منهم وفيهم، ويجب على كل مواطن بأن يعطى المعلومات الكافية عن المجرمين والإرهابيين وإيصالها إلى شرطة النجدة لغرض القبض على الإرهابيين قبل تنفيذ مآربهم الدنيئة.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مسيرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر. شمس العراق القائضة وشديدة الوطأة تتحول في معرض وزارة البيئة إلى مصدر خير وفائدة عبر استغلالها في تصنيع أجهزة منزلية تعمل على الطاقة الشمسية. مراسلة الإذاعة زارت المعرض واستطلعت آراء مواطنين وتحدثت إلى مسؤولين، منهم وكيل الوزارة وصناعيين في مجال الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة التي اهتم بها العراقيون مؤخرا على الصعيد الصناعي. ليلى أحمد من بغداد.
مبردات هواء ومصابيح إنارة وطباخات وسخانات وثلاجات، جميعها تعمل بالطاقة الشمسية التي ربما ستكون بديلا عن مصادر الطاقة الأخرى. والطاقة الشمسية التي تعتمدها دول عديدة ما زالت في بداية استثمارها بالعراق، والشمس التي يعدها العراقيون غضبا بحرارتها العالية قد تتحول إلى نقمة تنقذهم من مشاكل الكهرباء والنفط، فيما لو تم اعتمادها في تصنيع أجهزة منزلية عديدة.
كل الأمور تشتغل على الطاقة الشمسية، احنا حبذا ورخيصة مدعومة يعني من الدولة، بحيث حتى المواطن يقدر يشتريها، هي غالية الموظف ما يقدر يشتريها، متمام، واحنا نكيف. بعدين ربة البيت إذا تلقينها في شغلة تستفيد من عدها، سواء طباخ سواء ثلاجة مجمدة على الطاقة الشمسية، ما معناه أنه هي ارتاحت، خلصت من الغاز وخلصت من الكهرباء وخلصت من هذا، فهم كبير جدا.
ما أكثر الشمس وحرارة الشمس عندنا وطول فصل الصيف بالعراق، يعني أنا شفت ببعض الدول أنه الطاقة تكاليفها غالية، يستخدمون هذه الطاقة الشمسية، الطاقة هذه طاقة نظيفة وما أحوجنا إحنا اليوم، يعني خاصة من بلدنا لهذه الطاقة.
نعاني من الكهرباء، من ضيم الكهرباء والهذا، أتمنى يعني تشتغل أجهزة عن الشمس نخلص من المشاكل.
واحتضنت وزارة البيئة الخميس معرضا للمنتجات العاملة بالطاقة الشمسية التي تعد ضمن الطاقة غير الناضبة. الأجهزة المنزلية التي تم عرضها صنعت من قبل وزارة الصناعة والمعادن ووزارة البيئة من خلال قسم التنمية المستدامة. واستثمرت وزارة البيئة هذه المناسبة لتعقد ندوة حول الطاقة الجديدة والمتجددة من أجل التنمية المستدامة. تحدث خلالها الوكيل الفني للوزارة طعم الحلو حول مراكز البحوث الخاصة بالطاقة الشمسية.
توجد في العراق معاهد ومراكز متقدمة تعنى بإجراء البحوث الخاصة بالطاقة المتجددة واللي هي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والمياه، حيث قامت بإجراء بحوث وتصنيع إعداد محدودة من سخانات الماء الشمسية باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية وطاقة الرياح. إلا أن الظروف التي مر بها البلد والحروب الكثيرة أدت إلى توقف هذا النشاط، والتي تطلب تمويل وإسناد استكمال الأبحاث وتعزيز هذا النشاط.
وأشار رئيس قسم التنمية المستدامة فاضل عباس إلى أهمية الطاقة الشمسية في الاستخدامات الحياتية المختلفة.
إن الطاقة عموما وبالأخص الطاقة المتجددة لها دور أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في رفاه الإنسان وتأمين احتياجاته والوصول للتنمية المستدامة التي تعتمد على تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والنمو الاجتماعي في آن واحد. يتمتع العراق بمصدر هائل من الطاقة الشمسية ومصادر أخرى للطاقة المتجددة يمكن تطوير استخدامها لتسهم تدريجيا وبنسب متزايدة في توفير الطاقة للقطاعات المختلفة وتنويع مصادرها، ويؤدي ذلك لتحقيق وفر في استهلاك المصادر التقليدية للطاقة ويسهم في إطالة عمر مخزون تلك المصادر.
مركز بحوث الطاقة والبيئة في وزارة الصناعة والمعادن دعا إلى اقتناء منتجات المركز العاملة بالطاقة الشمسية لأنها تعمل على صيانة البيئة وأيضا لسهولة استخدامها وتشغيلها وتكاد تكون معدومة الصيانة، وهي تتمتع بعمر أطول من الأجهزة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية أو النفطية، إلا أن سعرها يعتبر عاليا قياسا إلى الأجهزة التقليدية، وهو ما دعا المواطنين لا سيما الموظفين منهم إلى مناشدة الحكومة في دعمهم لاقتناء هذه الأجهزة عن طريق التقسيط المريح.
لو الدولة تدعمها وتوزع على الموظفين وتقطع من كل واحد يعني 50 دولار، ممكن خلال سنتين ثلاثة أروح أربعة أروح خمسة، يعني إذا أمكان يتخلص من الطاقة الكهرباء ومن نية الكهرباء والدوائر الكهرباء وشركات الكهرباء.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يؤمن البعض بالطب الشعبي أو طب الأعشاب أكثر من إيمانهم بالطب الحديث وآخر تقنياته وإمكانياته. دراسات حديثة مثلا أظهرت أن احتساء الشاي الأخضر يقلل من احتمالات الإصابة بمرض السرطان وأمراض الأوردة والشرايين وحتى أمراض أخرى مثل الزهايمر وباركنسون. مراسل إذاعة العراق الحر مهدي الحسناوي لاحظ ازديادا في محلات الطب الشعبي في مدينة البصرة.
تنتشر هذه الأيام في مدينة البصرة محلات طب الأعشاب التي تحتوي على مختلف الأعشاب الطبية المستوردة والمحلية، ويعتقد المواطن العراقي بعض الأحيان أن طب الأعشاب أفضل من الأدوية المصنوعة. إذاعة العراق الحر تجولت على هذه المحلات وسجلت هذا التقرير.
ناصر السعدي صاحب محل مواد عطارية بالعشار سوق موسى العطية. بالنسبة للمواد العطارية الموجودة عندنا حاليا إقبال شديد عليها من قبل المواطنين، وأن هذه الأعشاب ليس فيها أي أضرار إن كانت نافعة أو ضارة، فجميع المواطنين هسه قاعد يجونا على الأمراض من ناحية أمراض السكر وناحية أو الأمراض اللي التيفو والأمراض الرمل والحصوة والرمل، فإحنا قاعد نعالجها ونعطيها بصورة صحيحة، وقاعد حتى الدكاترة الموجودين قاعد يدزونهم علينا واستعمالها كلش أوكي. يعني
هل شفي أحد من خلال هذه الأعشاب؟
نعم، لما أمراض الحصوة الرمول السكر تنزيل نسبة من نسبة السكر، علاج مثل المواد العطارية من ضمنها الشيح الذي يتفور هذا وتنزل نسبة السكر منه من 200 إلى 100 أو 150 أو 120. بالنسبة للحصو والرمل قاعد يوقع حاليا، وإذا كان الحصو والرمل ناعم يوقع، وإذا كان كبير يتكسر بناحية الجهاز.
مصدر الأدوية من أي مكان، من أي دولة؟
قاعد تجينا من إيران، من سوريا، من الأردن، من الهند، وأكو مواد تجينا من شمال العراق موجودة حاليا.
سعر الأعشاب يتناسب مع دخل المواطن؟
نعم شيء قليل، عنده قيمة من 1000 إلى 500 إلى 2000 إلى 5000 أكثر حد المواد اللي نجمعها يعني.
وننتقل إلى صاحب محل آخر في منطقة العشار لبيع الأعشاب.
بالنسبة للأعشاب إقبال كبير من المواطنين من ناحية الأعشاب، من ناحية الأمراض مثلا الغازات المجاري، بالإضافة إلى وجع الرأس، لأوجاع الجسم الموجودة من الرجلين واليدين، بالإضافة إلى كمية هائلة من مثلا النساء أصحاب الولادات الحديثة أيضا هم يأخذون الأعشاب.
زين سيدنا، بيع الأعشاب مهنتكم قديمة أم حديثة؟
مهنة قديمة، حاليا على يد أجدادنا حوالي أكثر من 25-30 سنة.
هل يأتون من أماكن بعيدة من مدينة البصرة لشراء هذه الأعشاب؟
نعم، من الناصرية ومن العمارة، بالإضافة من بغداد يجون. أكو عندنا جماعة يعني على الأعشاب اللي يشوفون مثلا أكو أعشاب زينة تفيدهم يجون يأخذون.
وننتقل إلى صاحب محل آخر في منطقة العشار لبيع الأعشاب.
أنا صاحبة هذا المحل زينب. إقبال المواطنين بهذه الفترة إقبالهم يعني ازداد على شراء الأعشاب، يجدون بخاصية متميزة يعني تعوضهم عن المواد الكيميائية اللي قاعد يستخدموها من الصيدليات.
هل لديكم أعشاب لأمراض مزمنة؟
نعم، توجد في مرض السكر، الضغط، توجد هذه نعالج بها أغلبية الناس اللي قاعد تجينا، والحمد لله يعني جايبة نتيجة فعالة.
المشترين من داخل مدينة البصرة أم من محافظات جنوبية أخرى؟ الناصرية، العمارة، السماوة؟
طبعا مو من محافظة البصرة، الإقبال عليها من العمارة، من الناصرية، من بغداد.
كان هذا تقريرا عن محلات طب الأعشاب في مدينة البصرة. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، والآن أدعوكم إلى قضاء بعض الدقائق مع الغناء العراقي الأصيل. هذه سليمة مراد. Yeah.
الحنة تغوم علي يا سكت المحبوب تتخذ علي يا سكت المحبوب تتخذ علي
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نتعرف الآن إلى أهم ما نشرته الصحافة في بغداد في متابعة من نبيل الحيدري.
من مقالات رأي وأفكار في صحافة بغداد ليوم الجمعة في جريدة العدالة، كتب علي زيدان يطالب بأفعال لا أقوال، حيث يقول: المواطن لن يقتنع بالمسؤول الذي يحاول فرض إنجازاته عليه عندما يقول بأن بغداد عادت أنظف مدينة في العالم، وسيدير المواطن وجهه عن المسؤول عندما يراه يتحدث عن الاستقرار الأمني في حين يسمع كل ساعة أصوات الانفجارات ويرى جثث الضحايا المقطعة، ولن يهتم المواطن بحديث تلفازي أو صحفي للمسؤول الذي يقول له بأن مؤسسته مهتمة بتحسين نوعية وزيادة مفردات البطاقة التموينية في حين لا يصله من مفرداتها إلا القليل، فيما كانت البيئة الموضوع الذي كتب عنه نزار دندش في جريدة البيان تحت عنوان الإسلام والبيئة خطوات نحو فقه بيئي. يقول دندش: تعتبر الأزمة التي تعيشها البيئة في عصرنا المشكلة العالمية الأهم التي تجمع حولها شرائح بشرية من مختلف الأطياف وتشكل اهتماما مشتركا لأوسع حركة اعتراضية في العالم، حيث يلجأ أصدقاء البيئة إلى تنظيم حملات الضغط على حكوماتهم لسن التشريعات التي تحد من التلوث وتمنع الاستغلال المفرط للطبيعة، معولين في ذلك على دور القوانين الوضعية التي تأخذ طريقها إلى التطبيق في ردع المخالفين. ويربط الكاتب بين الإسلام وثقافة البيئة بقوله: إن فقهاء الدين الإسلامي قد تأخروا في استنباط وسن القوانين البيئية من الكتاب والسنة وفي تشكيل فقه بيئي وسن قوانين إسلامية بيئية، كما تأخر رجال الدين المسلمون والمسيحيون في إدخال البيئة مادة في خطبهم ومواعظهم في الكنائس والمساجد. وكان استذكار ثورة 20 التي تصادف ذكرها في 30 من حزيران موضوع اهتمام في جريدة طريق الشعب، حيث كتب عادل عبد الزهر الشبيب عنها: اعتمدت بريطانيا في سياستها الاستعمارية في العراق على سياسة فرق تسد، وسعت إلى زرع الشقاق والفتنة بين القوميات والقبائل والأديان والمذاهب المختلفة، مستهدفة استعباد الشعب العراقي وإشاعة البؤس والفاقة في أوساط الجماهير الشعبية في البلاد، في مقدمتها الفلاحين والبدو الذين كانوا يمثلون القوة الرئيسية للحركة الوطنية التحررية. ويواصل الكاتب: كان لقبائل الفرات الأوسط دور مهم في الحركة التحررية في البلاد، إذ تمكنت من توحيد منظماتها العسكرية والتي كانت لها خبرة قتالية من خلال استخدامها زمنا طويلا في مصلحة رؤساء القبائل، كما ناضلت قبائل البدو في منطقة الجزيرة بعنف ضد المحتلين، إضافة إلى مساهمة الفلاحين الأكراد بدورهم الفعال في النضال ضد الاستعمار الإنجليزي إلى جانب نضالهم ضد الاستغلال الإقطاعي. وكان عالم البالات أي الملابس المستعملة وتجارتها مادة تقرير في جريدة البيان، إذ تقول البيان: عالم البالات الغريب يشد الكل بلا استثناء، بدءا بالأغنياء والشباب الذين يبحثون عن أحدث الموديلات وانتهاءا بالنساء والفقراء، والذي جعل الكثير منهم يدمنون على شرائها بحجة متانتها وجودة خياطتها رغم قدرتهم المادية على شراء الجديد مهما كان سعره. بل وصل الإدمان لدى شخصيات ثرية وفنانين وأدباء كبار وسيدات مجتمع زاعمين شراءها خلال فرهم إلى خارج العراق. ويخلص تقرير جريدة البيان عن تجارة البالات بالقول: رغم المد والجزر في عرض اللنقات في الأسواق العراقية، لكنها تبقى تجارة يرتادها الفقراء علنا ويرتادها الأغنياء سرا. هكذا ننهي عرضا سريعا لبعض مواضيع وآراء نشرت في صحافة بغداد ليوم الجمعة. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى في مضمار الصحافة، هذه الآن جولة على الصحف الصادرة في منطقة كردستان.
من العناوين البارزة التي تصدرت الصحف المحلية الصادرة في كردستان: برلمان كردستان يناقش مشروع قانون الاستثمار في الإقليم، مجلس محافظة كركوك يعمم قرارا بوقف بيع وإيجار أملاك الدولة في المدينة إلى إشعار آخر، وفد من حكومة إقليم كردستان يزور الإمارات العربية ويقابل وزير خارجية الإمارات بصدد مساهمة دولته في أعمال كردستان. في عام 2009 سينجز خط سكك الحديد من الموصل إلى تركيا عبر زرقو. وزارة المالية العراقية بصدد رفع سعر الدينار العراقي، وذلك بحذف الأصفار الثلاثة الأخيرة عليه. المالكي ينفي تغيير لجنة تطبيع كركوك التي يرأسها حميد مجيد موسى. برلمان كردستان يؤجل عطلته السنوية لمدة أسبوع. إلقاء القبض على عدد من موظفي الأمن في مطار السليمانية الدولي لإهمالهم في التدقيق بجواز سفر مزور لامرأة سافرت من السليمانية إلى السويد. تزويد إقليم كردستان بخمسين ميجاوات من الكهرباء بعد أن كانت قد قطعت الحكومة المركزية حصة الإقليم من الكهرباء. ومن الكتابات الملفتة للنظر المقابلة التي أجرتها صحيفة آسو المستقلة مع نوشيروان مصطفى نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، حيث أعلن بأنه لا يرى في الأفق ما ينبئ بتحول التحالفات السياسية القائمة الآن في العراق على أساس طائفي أو عرقي. التحالفات الحالية بنظره ستستمر على حالها لفترة طويلة، الشيعي مع الشيعي والسني مع السني والكردي مع الكردي. وأضاف: من غير المتوقع على المدى القريب أن تكون هناك تحالفات قائمة على أساس البرامج السياسية بين القوى العراقية بدل العلاقات والانتماءات الطائفية والعرقية، لتتمكن القوى العراقية من التوجه نحو الديمقراطية السليمة. وحول التوزيع الجغرافي للطوائف العراقية، قال إن هذا التوزيع جلب معه برامج سياسية محددة بتلك المناطق. فمثلا أن السنة في غربي العراق لهم برنامج سياسي معين لمستقبل العراق، والشيعة والأكراد أيضا لهم برامجهم ورؤاهم الخاصة حول ذلك المستقبل، فالكل ينطلق من مصلحته الخاصة. أما حول مسألة كركوك وتطبيع أوضاعها وفق المادة 140 من الدستور، قال نوشيروان مصطفى: للأسف خرجت مسألة كركوك من إطارها العراقي وأخذت بعدا إقليميا ودوليا، وأعتقد أنه بناء على هذه التداخلات ولكي تتمكن القيادة الكردية من حسم هذه المسألة لصالحها، يفترض بها أن تعمل بجدية لكسب عطف الرأي العام داخل كركوك وفق برنامج سياسي معين لضمان حل هذه المسألة لصالح الشعب الكردي. وفي تعليق لصحيفة هاوراتي المستقلة حول الأخبار التي تتردد عن طرد ملة كليكارة المتهم بالإرهاب في النرويج أو إعادته إلى العراق، قالت الصحيفة أن سيد جلال طالباني رئيس الجمهورية طالب الحكومة النرويجية بإعادة ملة كليكارة إلى العراق. وتقول الصحيفة نقلا عن الملة كليكارة أنه إذا ثبت وطلبوا مني العودة إلى العراق أو استدموني إلى الحكومة العراقية فسألتجئ إلى كاسترو ليكون لاجئا لديه. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى تمضية دقائق مع الطرب والنغم الجميل مع كاظم الساهر. إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الذكرى السنوية لثورة العشرين نثير قراءة متخصصة في الجوانب الاجتماعية والتاريخية لهذا الحدث الوطني الذي يراه ضيفنا أستاذ التاريخ الدكتور كمال مظهر الضاغط الذي نال بسببه العراقيون استقلالهم المبكر قبل أن تناله من البريطانيين أمم أخرى مثل الهند ومصر. أرحب بكم أعزائي المستمعين في حوارنا حول ثورة العشرين، أهلا بكم. الأستاذ الدكتور كمال مظهر، ثورة العشرين باعتبارها علامة مهمة في تاريخ العراق الحديث، كيف يمكن أن نقرأها الآن في ظل الظروف المستجدة في العراق؟
ثورة العشرين نقطة ضوء في تاريخ العراق الحديث. فعلا أن الاستقلال السياسي هو الشعار الرئيس للثورة، وإحدى صحيفتي الثورة اسمها الاستقلال، وكان مطلوب من المجاهدين في ساحات القتال أن يهتفوا دائما هتاف ينص على ضرورة الاستقلال للعراق. وثورة العشرين مهدت الطريق لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، هذه نقطة مهمة جدا، وهنالك نقاط ضوء كبيرة في هذه الثورة. وأنا قدر لي من خلال اختصاصي قدر لي أن أدرس الثورة عن كثب، مثلا لدي يوجد كتابان عن ثورة العشرين، أحد الكتابين عنوان ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتي في 1977، والكتاب الثاني دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية. وهنا لاحظ ثورة العشرين العراقية عن قصد، لأن الثورة ليست ثورة الفرات الأوسط فقط، إنما ثورة كل الشعب العراقي.
بدأ هذا الجمع لكل الشعب العراقي مثلما تفضلت مثيرا للانتباه في ظل ظرف اتصالات غير متوفرة، في ظل تباعد سبل الاتصال والطرق. كيف خلقت هذه الروح التي وحدت روح الثورة لدى العراقيين من جنوبه إلى شماله؟
الثورة فعلا امتدت إلى كل أجزاء العراق تقريبا، وينبغي في سياق المقارنة التاريخية ينبغي أن نتذكر بأن هند العظيمة، هند غاندي ونهرو والمناضلين الكبار، الهند حصلت على الاستقلال من البريطانيين في سنة 1947. نحن بفضل ثورة العشرين حصلنا على الاستقلال قبلهم بفترة طويلة جدا في بداية الانتداب بداية تأسيس الحكومة العراقية. نعم، سنة 21 و32 ألغي الانتداب. يعني من هذه الزاوية عندما ننظر إلى ثورة العشرين فإننا نرى حجم هذه الثورة ودروسها مفيدة ليومنا الحالي، ليومنا الحالي. والآن مع ذلك، مع عظمة ثورة العشرين، إنني أقارن في سياق المقارنة، أقول أن أهمية ثورة العشرين بالنسبة للعراقيين مثل أهمية الثورة الفرنسية بالنسبة للفرنسيين. ولكن تصور يا أستاذ، تصور بأنه نحن لدينا أول رسالة جامعية نوقشت عن ثورة العشرين، رسالة يتيمة خارج العراق في الجامعة الأمريكية في بيروت للمرحوم الدكتور عبد الله الفياض. نعم، وتوجد رسالتان يتيمتين عن صحافة ثورة العشرين والفكر السياسي لثورة العشرين، بينما ثورة العشرين تستحق أن تكتب عنها مئات دون مبالغة، مئات ومئات من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. بينما كما قلت الثورة الفرنسية هكذا درست. تصور بأنه هنالك أطروحة الدكتوراه النكات المتداولة أيام الثورة الفرنسية، شكت رائع، لما لا مقالة ممتازة، دور بنات الهوى والغانيات في الثورة لأن استفادوا من الثورة، هكذا يعني هذا أسلوبهم في التعبير، لما لا.
ربما كانت من المهم أن ننتبه للشعر والقصائد الحماسية التي قيلت في ثورة العشرين. نعم، المحرفة والثورية.
هذا الجانب جرى اهتمام لا بأس به بهذا الجانب، وسجلت يعني القصائد وهذه الأشياء، لدينا دراسات لا بأس بها جانب الشعر.
دكتور كمال مظهر، بداية ثورة العشرين يتهمها البعض أنها بداية صدفة موقف معين أجج روح الثورة وبدأت بالانتشار كما النار في الهشيم، هل هذه القراءة صحيحة؟ من يتهم ثورة العشرين أنها حادثة شيخ ضاري مع القائد البريطاني ليتشمان هي كانت مبرر وجذوة الثورة، هل هذه القراءة صحيحة وموضوعية؟
قطعا لا يوجد هكذا شيء في التاريخ، أبدا لا يوجد هكذا شيء في التاريخ، خاصة القضايا مثل قضايا ثورات الشعوب، هنالك أسباب مباشرة وغير مباشرة وتراكمات تاريخية وتحتاج إلى مدة ثم تنفجر الثورة. على سبيل المثال هذا الخطأ الشائع، نحن نحدد الإطار الزمني لثورة العشرين بثلاثين حزيران. اسأل أي عراقي يقول لك بأن بداية الثورة ثلاثين حزيران، كلا، بداية الثورة قبل ثلاثين حزيران، انفجرت الثورة تحديدا في بغداد، في حسينيات بغداد وفي جوامع بغداد. هذه الظاهرة الرائعة اللي الوثائق البريطانية تتحدث عنها، لدي بعض المقتبسات الرائعة عن الصحافة البريطانية كيف كانت تصف ثورة العشرين. من خلال هذه الصحافة وتقييماتها نفهم عظمة ثورة العشرين وكيف إنها كانت لديها تراكمات، وأن بداية المرحلة المسلحة للثورة في 30 حزيران. أصلا أول شخص استشهد في بغداد هذا العامل الأخرس، شهيد الثورة، سمي بشهيد الثورة. وكم كان رائعا، الشيعة كانوا ينتقلون إلى جوامع السنة والسنة ينتقلون إلى حسينيات ويشتركون وخطب مشتركة، وكما قلت بأن الوثائق البريطانية تتحدث عن هذا الشيء بقدر من التفصيل
والتوثيق.
نعم. وثورة الثورة الفرنسية أيضا، الثورة الفرنسية لم تنفجر في 14 من تموز. 14 من تموز مجرد سقط رمز من رموز النظام السابق الباستيل، لأن الباستيل كان سجن باستيل، وعدد السجناء الذين كانوا موجودين في السجن 7 أشخاص فقط، بينما الثورة لها تراكمات، وهذه التراكمات أدت إلى انفجار الثورة. فنحن ننتقص من قيمة الثورة عندما نربط هذه الثورة بحدث صغير واحد.
حوارات.
أيضا من مميزات ثورة العشرين أنها مثلت حضورا لقوى اجتماعية فاعلة، ودعني أحددها بالحضور الديني أو القيادات الدينية والحضور العشائري والقبلي، ربما بسبب عدم تكون دولة، شكل دولة وهيكل الدولة. كيف نقرأ حضور هذه القوى قبل حوالي 90 سنة ونقارنها بحضورها الآن؟
حتما أن القيادات الدينية أدت دور كبير جدا في الثورة بسبب وزن هذه القيادات والقيادات العشائرية أيضا، لأن القوة الكامنة، القوة المسلحة بيد العشائر، ولأن الكل دون استثناء كانوا يريدون الاستقلال السياسي، هذا الذي جمعهم. بالإضافة إلى ذلك أن البريطانيين لم يتعاملوا، أول احتلالهم للعراق لم يتعاملوا بعقلية واقعية مع القيادات العشائرية، إنهم قربوا بعض الزعماء الأقطاعيين وأبعدوا الآخرين، فالحياة مصلحة، السياسة مصلحة. فلذلك نرى بأن العمارة بسبب وجود مجلس خليفة وهذول هؤلاء قربهم الإنجليز، العمارة لم تتحرك، والعمارة مدينة ثورية، يعني هنالك حركات ثورية أخرى في العهد الملكي، دور العمارة ما كانت أقل من دور النجف الأشرف أو من مدينة كربلاء أو من مدينة السليمانية أبدا. فنرى بأن القيادات العشائرية التي هربت مصالحها رأت بأن الانعتاق يكمن في الاستقلال السياسي.
ربما سبقت ثورة العشرين تجربة وطنية أخرى، وهي مواجهة الاحتلال البريطاني في 1916 من النجف، من بغداد، الكاظمية، ومواجهتهم من البصرة. هل تعتبر هذا نيران للشعب العراقي في مواجهة الاحتلال؟
حتما، دون أدنى ريب. هذا الذي حدث في النجف في 1916، ونلاحظ بأن الذين قاموا بهذه الحركة هم ينتمون إلى الفئات الدنيا من المجتمع، وبثبات ثوري غريب. وهنا أعود مرة أخرى، فلذلك أن البريطانيين ما كانوا يهمهم العراق أقل من درة التاج البريطاني، نعم، من الهند و ولكن نحن حصلنا على الاستقلال، حصلنا على الاستقلال قبلهم، هم في 1947، وانتقلت السلطة لحسن حظ العراقيين إلى أناس كانوا جديرين بالحكم، وعلى رأسهم الملك فيصل الأول. الملك فيصل الأول رجل، هذا الشعار، هذا الشعار اليوم نحتاج إلى هذا الشعار، خذ وطالب، وهو هكذا كان يتعامل. فلذلك نرى بأن العراق يدخل في عصبة الأمم في سنة 1932، مصر الحضارة، مصر قناة السويس، مصر محمد علي الكبير، بعد العراق بثلاث سنوات في 1935، وبتدخل عراقي مباشر.
أنت باحث في التاريخ، والتاريخ كائن يبدو متحرك، عنصر التأثير فيه هو العنصر البشري. إذا كنت قد أعطيت هذه الشهادة المميزة للإنسان العراقي وفعله التاريخي وتأثيره، هل يمكن أن تضع بعض النماذج التي تعيث فسادا أو تمارس عنفا منفلت غير منضبط، أين تضعها في هوية وإطار الشخصية العراقية التي تحدثنا عنها؟
بشكل مطلق أؤكد وبثقة بأن هذه النماذج وهذه التصرفات غريبة على طبع العراقيين قطعا قطعا قطعا، ومعظم هذه التصرفات إما من أناس أصحاب مصلحة من شواذ أو من غير العراقيين. وسيد مؤيد لاحظ بأن الشارع العراقي الآن مستاء منهم قاطبة قاطبة بدون استثناء، لا أستثني أحدا. يا أخي إنها بعيدة عن القيم الإنسانية، لا أقول عن القيم الإسلامية، عن القيم الإنسانية بعيدة إلى أقصى درجة.
أخيرا وبمناسبة ذكرى ثورة العشرين، الثورة العراقية الكبرى، كيف تفضل أن تقرأ في كتب المدارس في التعليم الأولي؟ كيف يجب أن يتشبع العراقيون بمعاني هذه الثورة وهذا التاريخ؟
مع مزيد الأسف مثل ما قلت بأن ثورة العشرين غير مدروسة، وينبغي الاهتمام بثورة العشرين وكدرس خاص ومحاضرات عامة. تصور أستاذ، يعني تكتب أطروحة الدكتوراه من قبل كاتلوف في الاتحاد السوفيتي في 1952 عن ثورة العشرين، وهذه الأطروحة تطبع في كتاب قبل انتصار ثورة 14 من تموز بأربعة أشهر. كيف يعني؟ معناته بأن هذه الثورة شيء كبير. في 1922 جورجا كرياجين، هذا مؤرخ سوفيتي كبير في ذلك الوقت، يتحدث في حوالي 40 صفحة من حجم كبير، يتحدث عن ثورة العشرين وعن الجوانب الرائعة في ثورة العشرين في سنة 1922، ويقول هذه ثورة تحررية. منع هذا الكتاب أن أقوم بالطبعة الثانية لهذا الكتاب، منعوني من طبع هذا الكتاب. تصور عندي نسخة، إذا تريد أجيب أراوي، نفس النسخة قدمتها للرقابة
لإعادة الطبع.
كتب على خلاف الكتاب نصا، خبيرة علمية مؤرخة كتبت: لا يوجد في هذا الكتاب أي شيء يتنافى مع طروحات السيد الرئيس القائد حفظه الله وراءه. هذا أولا. النقطة الثانية: لا يوجد شيء جديد في هذا الكتاب، فلذلك يمنع، وطمخة كبيرة منع الكتاب. فأقول تعليقي على هذا الشيء: أصلا من العيب إذا ماكو فشي يتناقض مع أفكار وطروحات السيد الرئيس، فعيب أن يمنع الكتاب. هذا أولا. ثانيا: كل ما ورد في هذا الكتاب كله جديد من ألفه إلى يائه، لسبب بسيط واحد، لأنني أعرف أو أجيد اللغة الروسية، وجمعت هذه المادة من اللغة الروسية، والعراقيين لا يعرفون اللغة الروسية، فلذلك كل ما ورد في هذا الكتاب شيء جديد بالنسبة له. فتصور كيف كانوا يتعاملون مع موضوع ثورة العشرين.
شكرا لضيفنا الأستاذ باحث الدكتور كمال مظهر على هذا الحوار حول ثورة العشرين بمناسبة ذكرها السنوية. شكرا لكم.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين لحوار هذا اليوم مع أستاذ التاريخ الدكتور كمال مظهر. نستقبل رسائلكم وآراءكم على بريد الإذاعة الإلكتروني iraqhur@yahoo.com iraqhur@yahoo.com. ألتقيكم في الأسبوع المقبل مع ضيف آخر وحوار جديد. وهذه تحياتي نبيل الحيدري معد ومقدم برنامج حوارات، وفي أمان الله.
الصبح للمذياع تعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى.